بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها.
هذا باب عظيم ينبغي على المسلم أن يعتني به عناية عظيمة، حفظا لصيامه وعملا على وقايته من الأمور التي تنقصه وتضعفه، وكذلك من الأمور التي يترتب عليها ضعف الأجر وقلة الثواب في عبادة الصائم لربه. وفي هذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الصائم مطلوب منه نوعين من الصيام. النوع الأول هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وهذا النوع من الصيام يختص بوقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما النوع الثاني من الصيام وهو صيام الجوارح واللسان عن المحرمات، فهذا صيام واجب على المرء في ليله ونهاره، لا يختص بالنهار ولا يختص أيضا بشهر رمضان، بل هو أمر واجب على العبد في كل أوقاته أن يصوم عن المخالفات والمحرمات والسباب والشتائم ونحو ذلك. ويعد الصيام مدرسة لتربية المسلم على صيانة لسانه وجوارحه، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتقون الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه.
قوله يرفث، المراد بالرفث هنا الكلام الفاحش السيء البذيء، والمراد بالصخب رفع الصوت باللجج والصياح، وهذا مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الصائم من سكينة وأدب وخلق فاضل وتعامل كريم. قوله فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، كافا نفسه بهذه الكلمة ومنبها الآخرين أن الصيام له حرمة، وأنه مدرسة تربي الإنسان على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، والبعد عن السباب والفحش والبذاء والصخب واللجج ونحو ذلك من الصفات الذميمة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه الأمر بحفظ اللسان وحفظ الجوارح، وأن الصيام فرصة عظيمة للعبد لتهذيب نفسه وصيانة لسانه وحفظ جوارحه والبعد بها عن كل ما لا يليق من قول أو فعل. وقوله من لم يدع قول الزور، المراد بالزور كل قول محرم جاءت الشريعة بتحريمه من فحش أو بذاء أو سب أو نميمة أو غيبة أو سخرية أو غير ذلك. وهذا فيه تنبيه على أمر مهم، ألا وهو أن الجوارح تبع للسان، فإذا فسد اللسان فسدت الجوارح بفساده، وكذلك إذا استقام اللسان استقامت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. كما أنه مما يستفاد من هذا الحديث بيان الحكمة العظيمة من مشروعية الصيام، وأن الله عز وجل شرعه للعباد من أجل حصول التقوى وتحققها، وليس مجرد إمساك الإنسان عن طعامه وشرابه، بل المراد تهذيب النفس بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة وحسن الامتثال لله، والمران الذي يحصل للنفس مع الصيام من حيث الإقبال على الفضائل والبعد عن المحرمات والرذائل.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في مسائل من الصوم.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان بعض المسائل التي تتعلق بالصوم، وأورد فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى تتعلق بمن أكل ناسيا أو شرب ناسيا وهو صائم. المسألة الثانية مبالغة الصائم في الاستنشاق عند الوضوء. المسألة الثالثة الصائم يصبح جنبا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.
قد أفاد هذا الحديث أن من أكل أو شرب ناسيا لم يتعمد ذلك فإنه لا يترتب على ذلك فساد صيامه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وفضله، ولهذا قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، أي تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بذلك وصيامه تام، ولا يؤثر على صيامه ما أكل أو شرب وهو ناس، سواء كان قليلا أو كثيرا. لكن إذا رأى المسلم أخاه يأكل ناسيا فإنه ينبهه، لا يتركه على نسيانه، تعاونا على البر والتقوى وتذكيرا لهذا الناس، كالتنبيه على أي خطأ يقع فيه المسلم بقطع النظر عن كونه وقع عمدا أو نسيانا، فهذا بين المرء وبين الله، لكن من رأى ذلك فإنه ينبه من وقع منه ذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه المسألة الثانية من المسائل التي أفردها المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، وهو أن الصائم ينبغي ألا يبالغ في الاستنشاق خشية دخول الماء ووصوله إلى الجوف عن طريق الأنف، وهذا من باب حفظ الصيام، والأنف منفذ قد يصل من خلاله الماء إلى الجوف. وفي الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يستفاد منه أن المبالغة في الاستنشاق سنة، لأن هذا فيه نظافة تامة وكاملة عندما يبالغ المرء في الاستنشاق، والاستنشاق هو سحب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراج هذا الماء ليتنظف داخل الأنف بهذا الماء، لكن الصائم لا يشرع له المبالغة في الاستنشاق. وقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، أي تمم الوضوء بإتمام المواضع التي شرع لك غسلها بالماء، فإسباغ الوضوء إكماله وإتمامه. قوله صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصابع، التخليل بين الأصابع أي تخليل الماء بين الأصابع حتى يتحقق من وصول الماء إلى هذه المواضع، وهذا يشمل أصابع اليدين والرجلين. وقوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا موضع الشاهد للترجمة، وفيه أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لأن ذلك قد يؤدي إلى دخول الماء إلى جوفه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. متفق عليه.
هذان الحديثان فيهما المسألة الثالثة من المسائل التي أدرجها المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، ألا وهي أن الصائم يجوز له أن ينوي الصوم وهو جنب، وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كما هو واضح في فعله عليه الصلاة والسلام، وفعله حجة وتشريع للأمة. وفي هذين الحديثين من الفائدة مكانة أمهات المؤمنين العظيمة في نقل فقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأمور والمسائل والأحكام التي لا يقف عليها إلا أهل البيت فيما يختص بمعاشرة الرجل لأهله ونحو ذلك من الأمور.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بفضل صيام هذه الشهور.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل صيام شهر المحرم، والمراد بصيامه أي صيام أكثره لا صيام كل الشهر، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. وقوله: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، هذا فيه عظم شأن الصلاة في جوف الليل، وأنها أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة. وأما المكتوبة فهي أفضل الصلوات، لأن الله تعالى قد قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فضل الإكثار من الصيام في شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام فيه. وقولها في الرواية الأولى: يصوم شعبان كله، يفسرها الرواية الأخرى: إلا قليلا، فأرادت بقولها كل الشهر أي أكثر الشهر، كما يفسر ذلك الرواية الأخرى عنها رضي الله عنها: إلا قليلا. وقد قيل في الحكمة من الإكثار من الصيام في شهر شعبان أنه كالنافلة بين يدي شهر رمضان.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني. فإن بي قوة، قال صم يومين، قال زدني، قال صم ثلاثة أيام، قال زدني، قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها، رواه أبو داود. وشهر الصبر رمضان.
هذا الحديث فيه فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمثابة صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قوله صم شهر الصبر، شهر الصبر هو شهر رمضان، وأصل الصبر الحبس، فسمي الصيام صبرا لما فيه من حبس النفس عن الطعام وسائر المفطرات في نهار الشهر. قوله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك، فيه أنه ليس من الشرع أن يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيقه وأن يعذبها، لأن الله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قوله صم من الحرم واترك، وفي رواية وصم أشهر الحرم، هذا موضع الشاهد من الحديث الصيام من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وقوله وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها، أي إشارة إلى أنه يصوم ثلاثة أيام ويترك ثلاثة أيام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة.
هذه الترجمة فيها فضل العشر الأول من ذي الحجة، وعظم شأنها، وعظم فعل الطاعات والعبادات بأنواعها فيها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري.
قوله ما من أيام العمل الصالح، هذا يشمل الصيام وغيره، فهي أيام عظيمة وأيام مباركة يشرع للمسلم فيها أن يستكثر من الأعمال الصالحة من الصيام وغيره. ويراد بالعشر الأول من حيث الصيام أي عدا اليوم العاشر، لأن اليوم العاشر يوم عيد فيحرم صيامه، وعدا أيضا يوم عرفة بالنسبة للحج. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها.
هذا باب عظيم ينبغي على المسلم أن يعتني به عناية عظيمة، حفظا لصيامه وعملا على وقايته من الأمور التي تنقصه وتضعفه، وكذلك من الأمور التي يترتب عليها ضعف الأجر وقلة الثواب في عبادة الصائم لربه. وفي هذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الصائم مطلوب منه نوعين من الصيام. النوع الأول هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وهذا النوع من الصيام يختص بوقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما النوع الثاني من الصيام وهو صيام الجوارح واللسان عن المحرمات، فهذا صيام واجب على المرء في ليله ونهاره، لا يختص بالنهار ولا يختص أيضا بشهر رمضان، بل هو أمر واجب على العبد في كل أوقاته أن يصوم عن المخالفات والمحرمات والسباب والشتائم ونحو ذلك. ويعد الصيام مدرسة لتربية المسلم على صيانة لسانه وجوارحه، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتقون الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه.
قوله يرفث، المراد بالرفث هنا الكلام الفاحش السيء البذيء، والمراد بالصخب رفع الصوت باللجج والصياح، وهذا مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الصائم من سكينة وأدب وخلق فاضل وتعامل كريم. قوله فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، كافا نفسه بهذه الكلمة ومنبها الآخرين أن الصيام له حرمة، وأنه مدرسة تربي الإنسان على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والبعد عن السباب والفحش والبذاء والصخب واللجج ونحو ذلك من الصفات الذميمة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه الأمر بحفظ اللسان وحفظ الجوارح، وأن الصيام فرصة عظيمة للعبد لتهذيب نفسه وصيانة لسانه وحفظ جوارحه والبعد بها عن كل ما لا يليق من قول أو فعل. وقوله من لم يدع قول الزور، المراد بالزور كل قول محرم جاءت الشريعة بتحريمه من فحش أو بذاء أو سب أو نميمة أو غيبة أو سخرية أو غير ذلك. وهذا فيه تنبيه على أمر مهم، ألا وهو أن الجوارح تبع للسان، فإذا فسد اللسان فسدت الجوارح بفساده، وكذلك إذا استقام اللسان استقامت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. كما أنه مما يستفاد من هذا الحديث بيان الحكمة العظيمة من مشروعية الصيام، وأن الله عز وجل شرعه للعباد من أجل حصول التقوى وتحققها، وليس مجرد إمساك الإنسان عن طعامه وشرابه، بل المراد تهذيب النفس بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة وحسن الامتثال لله، والمران الذي يحصل للنفس مع الصيام من حيث الإقبال على الفضائل والبعد عن المحرمات والرذائل.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في مسائل من الصوم.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان بعض المسائل التي تتعلق بالصوم، وأورد فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى تتعلق بمن أكل ناسيا أو شرب ناسيا وهو صائم. المسألة الثانية مبالغة الصائم في الاستنشاق عند الوضوء. المسألة الثالثة الصائم يصبح جنبا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.
قد أفاد هذا الحديث أن من أكل أو شرب ناسيا لم يتعمد ذلك فإنه لا يترتب على ذلك فساد صيامه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وفضله، ولهذا قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، أي تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بذلك وصيامه تام، ولا يؤثر على صيامه ما أكل أو شرب وهو ناس، سواء كان قليلا أو كثيرا. لكن إذا رأى المسلم أخاه يأكل ناسيا فإنه ينبهه، لا يتركه على نسيانه، تعاونا على البر والتقوى وتذكيرا لهذا الناس، كالتنبيه على أي خطأ يقع فيه المسلم بقطع النظر عن كونه وقع عمدا أو نسيانا. فهذا بين المرء وبين الله، لكن من رأى ذلك فإنه ينبه من وقع منه ذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه المسألة الثانية من المسائل التي أفردها المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، وهو أن الصائم ينبغي ألا يبالغ في الاستنشاق خشية دخول الماء ووصوله إلى الجوف عن طريق الأنف، وهذا من باب حفظ الصيام، والأنف منفذ قد يصل من خلاله الماء إلى الجوف. وفي الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يستفاد منه أن المبالغة في الاستنشاق سنة، لأن هذا فيه نظافة تامة وكاملة عندما يبالغ المرء في الاستنشاق، والاستنشاق هو سحب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراج هذا الماء ليتنظف داخل الأنف بهذا الماء، لكن الصائم لا يشرع له المبالغة في الاستنشاق. وقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، أي تمم الوضوء بإتمام المواضع التي شرع لك غسلها بالماء، فإسباغ الوضوء إكماله وإتمامه. قوله صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصابع، التخليل بين الأصابع أي تخليل الماء بين الأصابع حتى يتحقق من وصول الماء إلى هذه المواضع، وهذا يشمل أصابع اليدين والرجلين. وقوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا موضع الشاهد للترجمة، وفيه أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لأن ذلك قد يؤدي إلى دخول الماء إلى جوفه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. متفق عليه.
هذان الحديثان فيهما المسألة الثالثة من المسائل التي أدرجها المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، ألا وهي أن الصائم يجوز له أن ينوي الصوم وهو جنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كما هو واضح في فعله عليه الصلاة والسلام، وفعله حجة وتشريع للأمة. وفي هذين الحديثين من الفائدة مكانة أمهات المؤمنين العظيمة في نقل فقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأمور والمسائل والأحكام التي لا يقف عليها إلا أهل البيت فيما يختص بمعاشرة الرجل لأهله ونحو ذلك من الأمور. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بفضل صيام هذه الشهور.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل صيام شهر المحرم، والمراد بصيامه أي صيام أكثره لا صيام كل الشهر، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. وقوله: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، هذا فيه عظم شأن الصلاة في جوف الليل، وأنها أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة. وأما المكتوبة فهي أفضل الصلوات، لأن الله تعالى قد قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فضل الإكثار من الصيام في شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام فيه. وقولها في الرواية الأولى: يصوم شعبان كله، يفسرها الرواية الأخرى: إلا قليلا، فأرادت بقولها كل الشهر أي أكثر الشهر، كما يفسر ذلك الرواية الأخرى عنها رضي الله عنها: إلا قليلا. وقد قيل في الحكمة من الإكثار من الصيام في شهر شعبان أنه كالنافلة بين يدي شهر رمضان.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها. رواه أبو داود. وشهر الصبر رمضان.
هذا الحديث فيه فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمثابة صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قوله: صم شهر الصبر. شهر الصبر هو شهر رمضان، وأصل الصبر الحبس، فسمي الصيام صبرا لما فيه من حبس النفس عن الطعام وسائر المفطرات في نهار الشهر. قوله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك فيه أنه ليس من الشرع أن يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيقه وأن يعذبها، لأن الله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قوله صم من الحرم واترك، وفي رواية وصم أشهر الحرم، هذا موضع الشاهد من الحديث الصيام من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وقوله وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها، أي إشارة إلى أنه يصوم ثلاثة أيام ويترك ثلاثة أيام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة.
هذه الترجمة فيها فضل العشر الأول من ذي الحجة وعظم شأنها وعظم فعل الطاعات والعبادات بأنواعها فيها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري.
قوله ما من أيام العمل الصالح، هذا يشمل الصيام وغيره، فهي أيام عظيمة وأيام مباركة يشرع للمسلم فيها أن يستكثر من الأعمال الصالحة من الصيام وغيره. ويراد بالعشر الأول من حيث الصيام أي عدا اليوم العاشر، لأن اليوم العاشر يوم عيد فيحرم صيامه، وعدا أيضا يوم عرفة بالنسبة للحج هذا. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.